الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل مستعينين بالله عز وجل ونستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. قال الإمام: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، قال تعالى: من أجل ذلك. وهذا النص جاء بعد ذكر قصة قابيل وهابيل ابني آدم. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة. وإنما أوتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. قال تعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال: كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. وذلك لا يوجب أن يكون وذلك لا يوجب أن نبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر. وأصرح من هذا قوله: من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقوله: من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن. ومعلوم أن ثواب فاعل هذه الأشياء لم يبلغ ثواب المشبه به، فيكون قدرهما سواء. ولو كان قدر الثواب سواء لم يكن لمصلي العشاء والفجر جماعة منفعة في قيام الليل غير التعب والنصب. وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. كما قال الإمام ابن القيم هنا: من أعظم النعم التي ينعمها الله عز وجل على عبده بعد الإيمان بالله الفهم. والفهم ركيزة أساسية لصحة الاستدلال، ولن يستقيم الاستدلال من نصوص الكتاب والسنة إلا بصحة الفهم. والمراد بصحة الفهم معرفة المراد من كلام الله عز وجل أو من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر إخواني أعني صحة الفهم يحتاج إلى علوم الآلة، وأهم من علوم الآلة يحتاج من العبد إخلاص وبغية في طلب الحق ومعرفته. وليس لأحد كائنا من كان أن يستقل بفهم لنص من نصوص الكتاب والسنة إلا إذا سبق إليه. عشان كده عندنا كما لا يخفى عليكم وأمليناه كثيرا إن صحة فهم النصوص تعتمد على أربع ركائز مجتمعة. صحة فهم النصوص تجتمع على أربع ركائز مجتمعة. إيه معنى صحة فهم النصوص يا شيخ صابر أبا هاجر؟ إيه معنى صحة فهم النص؟ لا ما قلتش كده، أنا بسألك وبقول إيه معنى صحة فهم النص. يعني أنا قرأت كلام وفهمته، ومصطفى أخويا قرأه وفهمه فهم تاني، يبقى أحدنا صحيح والآخر إيه خطأ، مظبوط كده؟ إيه معنى كلمة صحة فهم النص؟ لازم أعرفك. تفضل محمد. كويس. أيوه مصطفى. أيوه اللي هو المتبادر إلى الذهن اللي أخونا محمد قال عليه، ومصطفى قال اللي هو إيه؟ معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله من الكلام. هو ده معايا؟ يبقى لما أقول إحنا ربنا سبحانه وتعالى قال كذا، ماذا أراد الله منا لما قال كذا؟ مش هو ده الغرض من الخطاب؟ مش الغرض من الخطاب ايه؟ ها، التعبير عن مراد المتكلم. مظبوط. انا بتكلم معك في قضيه معينه، غرض من الكلام ايه؟ في شيء عندي اريد ان افهمه اياك او اوصله اليك. يبقى كلما استقام الفهم كلما عرفنا دلائل الكتاب والسنه. معايا يا اخوانا كده؟ يبقى صحه الفهم واي خلل بياتي في الشريعه تجاه المكلفين اما ان ياتي من الخطا في فهم الدليل واما ان ياتي من الخطا في ثبوت الدليل. بس هو ده القضيه كلها. الدليل اخطا في فهمه او الدليل لم يصح عنده وبنى عليه حكم. فصحه فهم الدليل ركيزه اساسيه لمعرفه الاستدلال. ولن يستقيم معرفتنا لمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم الا بصحه الايه؟ الفهم. احنا قلنا قبل ذلك ان صحه فهم النصوص بيعتمد على اربع ركائز معتمده مجتمعه. اول شيء الاعتماد على فهم الصحابه. الاعتماد على فهم الصحابه. الله يجزاك بالخير، انت عاوز تسجل يا شيخ؟ طب الله يجزمك بعد ما نخلص درس. اخوك الشيخ محمد مسؤول. لا ما اقصدش، لان ساعات ممكن ايه؟ نزل في الكلام. واخد بالك؟ يطلع سبق لسان، نخطا في مساله معينه. فاخونا محمد الله يجزاه بالخير يعني بيلاحظ الامور ديت بحيث ان احنا ايه؟ ما اقصدش يا اخي، ما اقصدش. الكلام ده للجميع. يعني افترض انا وانا بتكلم اخطات. واخد بالك؟ اخونا محمد واخونا ابو صهيب بيبدا يسمع المحاضره تاني وبقول له في زله في الحته الفلانيه، شيل. اخونا خدها وما انتبهش لها، نشرها. تخزن ولا لا؟ نبشر يا اخوان. اول حاجه صحه ايه؟ فهم النصوص. الاعتماد على ايه؟ على فهم الصحابه. الاعتماد على فهم الصحابه في فهم النص. الامر الثاني جمع النصوص الشرعيه الوارده في الباب الواحد. الامر الثالث معرفه مقاصد الشريعه. الامر الرابع معرفه اصول لغه العرب. من خلال المحاور الأربعة دي يصح الفهم. يصح الفهم. طيب هنا بقى الإمام ابن القيم بيتكلم عن صحة فهم هذه النصوص، والكلام ده احنا أشرنا إليه قبل ذلك، ولكن لا غرو أن نعيده مرة أخرى ونعيد كلام الإمام ابن القيم من أوله مرة أخرى. قال: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، أي مفسدة عظيمة. طبعا هنا مقصد الامام ابن القيم القتل. هنا القتل الخطأ ولا شبه العمد ولا العمد؟ طبعا. سؤال تاني: ولما كانت مفسدة القتل هذه المفسدة، يقصد بذلك، لان احنا عندنا القتل ثلاث انواع: قتل خطأ، شبه عمد، عمد. يقصد ماذا؟ اي الانواع يقصد؟ طبعا. العمد وشبه العمد. العمد وشبه العمد، خدوا بالكم. يقول من أجل ذلك، قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. فكأنما تشبيه. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. قال الإمام: وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس، وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أوتوا من ظنهم، خد بالك، أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة. ده خطأ. خطأ هنا. عشان كده احنا قلنا مرة أريد أن تفرقوا بين الحكم الشرعي للشيء، كويس، وبين الإثم المترتب على الشيء أو الأجر المترتب عليه. فرق بين الحاجات دي كويس، لان بيشكل عليك وممكن بعض العامة يلقى عليك شبهة تقف محتار. الحكم على الشيء بيضع له النصوص الشرعية والاحكام الشرعية، اما ان تكون واجبة او ايه، او مستحبة او مباحة او محكروها او إيه؟ او محرم. يبقى انا بحكم على شيء معين بقول هذا الشيء حكم فرض. دي قضية اخرى، دي قضية تانية. طيب الاثم المتولد على ترك هذا الفرض، ده موضوع اخر. طب الاجر المتولد من فعل هذا الامر، ده موضوع اخر ايضا. لابد ان نفرق بين جنس الحسنات وبين نوعية الحسنة. يعني ايه مثلا؟ إيه إماطة الاذى عن الطريق حسنة، مظبوط. والجهاد في سبيل الله حسنة، ده مأجور وده مأجور، ولكن هل يستويان في الأجر؟ أبدا لا يستحي يستوي. زي بالضبط الحديث المشهور حديث أبي كبش الأنماري، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله عز وجل علما ومالا فهو ينفق في ماله بعلمه، يتقي الله فيه، يعرف حقا لا في إله، فهو بأعلى المنازل عند الله. ورجل آتاه الله علما ولم يؤتيه مالا فيقول: لو أن لي مثل مال فلان لعملت مثل ما عمل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء. تيجي ازاي؟ يعني مثلا رجل معاه ملايين وعالي وعمل ما تطلع عليه شمس إلا وأنفق في أوجه الخير، والآخر كل يوم يتمنى: لو أن لي مثل ما فلان لعملت مثل عمل. الأجر سواء؟ لا أبدا يستحيل. طب إيه المراد بكلمة الأجر سواء؟ ده اللي هيبين الإمام المفيد وعدين بركوا على المعني بذلك أصل الأجر. طيب يبقى نقول مثلا إيه؟ الصلاة فرض، نعم، وحبلك وصلة الرحم فرض، مظبوط، ولكن هل يستويان؟ أبدا. الصلاة فرض والصيام فرض وإعفاء اللحية فرض، هل يستويان؟ أصل الفرضية يستويان، أما الأجر المتولد على الفعل والإثم المتولد على الترك يختلف. لذلك لما واحد يجي يقعد يقول لك طيب إيه حكم اللحية، تقول له فرض، يقول لك يعني زي الصلاة، أنت نبيشك عليك، يقول له لا، هي مثل الصلاة في الحكمية، دي فرض ودي فرض. أما الأجر المتولد على الفعل والإثم المتولد على الترك يختلف من هذا لهذا. وضحت يا إخواننا كده؟ طيب فهمت يا شيخ؟ طيب. يقول: وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس وقالوا: معلوم أن إثم قاتل مئة أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحدة، وإنما أوتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة. خطأ، بل التشبيه فين؟ في أصل الحكم نفسه، إن الحكم ده هذا محرم وهذا محرم. واللفظ لم يدل على هذا، ولا يلزم من تشبيه الشيء للشيء أخذه بجميع أحكامه. هسأل، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء، هسأل، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. أخذه، هاي الضمير عاد علي يا أستاذ محمد. قلت هسأل مرتين. لا ركز معاهم. ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذوه بجميع أحكامه، هاي الضمير عايد عليه. ها، أحسنت يا أبو هاجر، الشيء الأول، الشيء الأول، عشان كده إيه قال النبي صلى الله عليه وسلم، ركز معي. نعم، معلش يا شيخ محمد خلي بالراحة عليه، فين بالضبط؟ لا واللفظ لم يدل على هذا، صحح عندك، أين؟ الله يبارك فيك يا أخوانا، احنا عشان كده بنقرأ في الكتب، والطبعات اللي معايا على قدر استطاعتي تبقى طبعات معتمدة، فأرجو أن تضبط ما عندك على ما تسمع مني. معايا يا شيخ محمد؟ صحح. واللفظ لم يدل على هذا، صحح عندك، أي نعم. طب عند أخيك يدل، مظبوط ولا نسيبه؟ طب ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، ودي قاعدة، وهاء الضمير في كلمة أخذه عائدة على الشيء الأول. ومنه نستطيع أن نستوعب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الغفاري: إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى لا يلزم، وكذلك ثلاث من كن فيه كان منافقا خالص، يبقى لا يلزم، وأربع في أمتي لا يتركهن الفخر بالأحساب والطعن بالأنساب والإسقاء بالنجوم والنياح، يبقى ممكن يشبهه في شيء معين ولكن لا يلزم اخذه بكل الايه بكل الام. زي بالضبط الفرق المنحرفه يقول لك فلان ده خارجي اي تشبه بصفه من صفه الخوارج، وفلان ده مثلا قدري اي تشبه بصفه معينه من صفه القدري. اما اننا نطلق عليه الحكم كله لا، الا اذا كان فيه كل معتقدات الفرقه الضاله. معايا يا شيخ كده؟ خدوا بالكم الحاجات دي كويس. يعني فلان خارجي لما يطعن في ولاة الأمور ويشرب عليه، يبقى هنا تشبه بالخوارج في صفة واحدة، يبقى لا يلزم أن نطبق عليه كل أحكام الخوارج، لأن يعني أحكام الخوارج أو حكم الخوارج كما تعلمون مختلف بين أهل العلم في كفرهم، والراجح أنه كفر، ولكن هل كل من خرج على ولاة الأمور يكون كافرا؟ أبدا، لأن هذه كبيرة من الكبائر، ولكن الحكم يختلف لأنه تشبه بالفرقة الضالة في أمر واحد فقط أو في أمرين. يبقى قوله ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، وقد قال تعالى كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وقال نعم يا سهل نصلح لو ما قدرناش نصلح نبطل ونروح. اتفضل يا شيخ محمد. اقرأ علي، اقرأ أنت علي في كتابك من عند قوله وقد أشكل فهم هذا. اسمعني، وقد أشكل فهم هذا، حزبك لحظة واحدة، وقد أشكل فهم هذا، هذا عايد على إيه؟ أنا سألت
من قتل
كلمة إيه؟ فضلش محمد كلمة هذا عايدة على ايه؟ ما تحدش عن الجواب. كلمة ورد غطاها. وقد اشكل فهم هذا. عايدة على ايه هذا؟ عايدة على الآية المتقدمة. كويس كده؟ كمل اقرأ عليه. ها.
وقال معلوم ان اثم قاتل 100 اعظم عند الله من اثم قاتل نفس واحد.
مظبوط. وانما اوتوا لا وانما اوتوا خطا
من ظنهم ان التشبيه بمقدار الاثم والعقوبه.
ها
واللفظ يدل على هذا.
لا خطا، واللفظ لم يدل على هذا.
اللفظ عايد على ايه
بقى؟ اللفظ يدل ان هو نص الايه من اجل هذا كتبنا على بني اسرائيل، لم يدل على هذا. هذا عايد على ايه؟ على التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة. تاني يا أخوان، عشان كده قلنا ودي أشياء ربنا بيقدرها تقع حتى يرسخ في قلوبكم، ليس هناك طلب للعلم الشرعي إلا عن طريق التلقي والسماع، وأبدا يستحيل أن يفلح من يقتصر في طلب العلم على الكتاب، يستحيل. دي حاجة. الأمر الثاني احنا بنحاول جاهدين واحنا بنقرأ تركز. سمعت مني لفظ غير الذي بين يديك أوقفني، ما لعل أنا أخطأت أو لعل لكبر السن وضعف النظر أشكل علي اللفظ، يبقى ما ينفعش تعدي حاجة أبدا. معايا يا شيخ محمد؟ يبقى كلمة وإنما أوتوا عندك هاء مربوط، هاء مظبوط؟ لا الصواب وإنما أوت، وإن كانت الهاء فصح. خليك معايا يا شيخ محمد. وقد أشكل فهم هذا على كثير من الناس وقالوا. من اللي قال يا شيخ محمد؟ أنا سألتك الناس. كويس. معلوم أن إثم قاتل 100 أعظم عند الله من إثم قاتل نفس واحد، وهذا لا شك فيه. وإنما أوتوا من ظنه أن التشبيه، التشبيه اللي هو إيه؟ من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا أو فساد في الأرض. هنا تشبيه، شبه ربنا عز وجل قاتل النفس الواحدة أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس إيه؟ جميعا. طبعا في لغة العرب كما تعرف في عندنا مشبه ومشبه به، وإيه ثاني؟ وأداة التشبيه أركان أسلوب التشبيه ثلاث: المشبه والمشبه به وإيه وأركان التشبيه. العدد دائما بيكون المشبه به أعلى قدرا من المشبه، واخد بالك؟ فهنا بيقول إن إنما أوتوا من ظنهم أن التشبيه في مقدار الإثم والعقوبة، يعني ظنوا إن النص القرآني فكأنما قتل الناس جميعا، أي أن من قتل نفسا واحدة له في الإثم والعقوبة والعذاب والتنكيل كمن قتل الناس جميعا، وهذا لم يقل به أحد. ولكن الإشكال عليهم الفهم ظن هذا الظن، واللفظ لم يدل عليه، يعني اللفظ القرآني من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل لم يدل عليه. طب ما هيدل عليه؟ هو ده اللي هيبينه الإمام. ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه، ودي القاعدة فنحفظ لوحدها دي، ولا يلزم من تشبيه الشيء بالشيء أخذه بجميع أحكامه. كويس، هيبدأ الإمام. فضل يا لا هذا غير صحيح، لا ده لما ده لما شبه لازم يشترك معه، وإلا ما شبهه به لا لابد أن يشبه أن يشتبه معه في صفة واحد أقل شيء، وإلا لما شبهه به.
نعم محمد كالبدر،
نعم
هل يشترك مع
بدر في صفة واحدة؟ لازم، وإلا لما شبهه. أصل التشبيه معنى تشبيه شيء بشيء، واخد بالك؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم وأول زمرة يدخلون الجنة على هيئة القمر، إيه في التمام وفي الوضاءة وفي العسر لازم يشبه.
إن التشبيه العدم ده
لا في أصل المعصية، في أصل المعصية. طيب وقد قال تعالى، هيبدأ يجيب أمثلة ونماذج الإمام القيم تدل على الذي فهم إليه وصل إليه. كأنهم يوم يرونه لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها، وقال كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، وذلك لا يوجب أن لبثهم في الدنيا إنما كان هذا المقدار عشية أو ضحاها أو ساعة من النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، أي مع العشاء. يعني الرجل إيه صلى العشاء في جماعة ثم في نفس الليل صلى الفجر في جماعة، ده كأنما قام الإيه قام الليل. طيب من صلى الفجر في جماعة فقط لا ينطبق عليه الحديث، طب من صلى العشاء في جماعة لا ينطبق عليه الحديث، لابد من الايه من الامرين. طيب هنا رجل صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة فكأنما قام الايه الليل. طيب رجل صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة وصلى قيام الليل يستويان؟
ابدا.
معايا يا شيخ؟ معايا ولا عيد تاني؟ عيد تاني. لا ده سنة ودي فرض. يبقى رجل صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة بنص الحديث فكأنما قام الليل. طيب رجل صلى العشاء في جماعة وصلى الفجر في جماعة وصلى قيام الليل يستويان؟ أبدا. كويس. يقول وأصرح من هذا، نعم، لا 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 ينطبق عليه الحديث. تاني يا احمد بالراحه لما مش فاهم. عارف مظبوط،
ومن صلى الفجر في جماعه كانما قام الليل كله
مظبوط.
كيف يكون اجر الذي صلى العشاء في جماعه كأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر كأنما قام الليل كله،
وأنه لابد أن يصلي العشاء والفجر؟ ما هي اللفظة اللي قالها ابن القيم هي أي مع العشاء كما جاء في لفظ آخر، ولا مش عندك؟ طيب يبقى معناها هو صلى العشاء في جماعة نصف الليل. طيب صلى الفجر في جماعة أي مع العشاء، يبقى كده كأنما قام الإيه قام الليل كله. يبقى الشرط لابد أن يصلي العشاء فين؟ في جماعة. فضل في أصل الفعل. ماشي؟ فضل. نعم لا احنا بنتكلم عن الليل، اليوم بيبدا من الفجر هون بنتكلم عن الليل بس، يبقى الليل هو العشاء يعني بالضبط كده ايه عشاء الاثنين مع اللي هي ليله الثلاثاء وفجر الثلاثاء، هو ده اللي ينطبق عليه الحديث معايا. واصرح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان واتبعه ستا من شوال فكانما صام الدهر. طبعا كما تعلمون صيام الدهر عندنا ولا يقطعه هذا مخالف معايا، بل افضل شيء صيام يوم وافطار يوم صيام نبي الله داود. وقوله من قرأ قل هو الله احد فكانما قرأ ثلث القرآن. طب لو قرأها ثلاث مرات كانما قرأ القرآن كله، طب هل رجل قرأ قل هو الله احد ثلاث مرات الصوره تاخذ من الانسان دقيقه واحده؟ هل هذا يستوي مع من قرأ القرآن من فاتحته الى نسيه؟ يستحيل. يبقى التشبيه هنا لابد ان يفهم ما المراد من التشبيه مع اخواننا، وده اللي الامام ابن القيم قالوا ان الفهم الله سبحانه وتعالى يختص به من يشاء من عباده الذين اخلصوا وسلكوا المسالك والوسائل الشرعيه ليصلوا الى الفهم الصحيح. نعم ما هو سياتي روحا، ما انا مش عاوز اقوله نسمع كلام الامام. ومعلوم ان ثواب فاعل هذه الاشياء، ومعلوم ان ثواب فاعل هذه الاشياء. ما المراد بالاشياء هنا يا مشايخ؟ التي سبق اللي هو صلاه الفجر في جماعه، العشاء في جماعه، صيام رمضان واتبعه سته من شوال، مظبوط كده؟ لم يبلغ ثواب مشبه به فيكون قدرهما سواء، ولو كان قدر الثواب سواء ها لم يكن لمصلي العشاء والفجر في جماعه منفعه في قيام الليل غير التعب والنصب. صح؟ يبقى انت ما خلاص بقى كنت تصلي العشاء وتنام وتصحى تصلي الفجر وخلاص، طول اللي انت بتعب نفسك ليه؟ ما انت كده هتحصل قدر الثواب بصلاه العشاء والفجر في جماعه، ليس ثم داعي لقيام الليل. صح كده؟ طيب. وما اوتي عبد بعد الايمان افضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وده اللي ارسل عمر بن الخطاب كتابه لابي موسى الاشعري في القضاء، والكتاب ده شرحه الامام ابن القيم في مجلد، يعني رساله ارسلها عمر لابي موسى الاشعري وهو في نادي الشام على القضاء. ارسل له عمر رساله عباره عن خمس ست كلمات شرحها ابن القيم في مجلد كامل في اعلام الموقعين عن رب العالمين. من جملتها قال عمر لابي موسى: ثم الفهم الفهم. الفهم هو دي الاشكاليه كلها يا اخواني. امال ليه الاعداء بيسعوا جاهدين لابعاد المسلمين عن لغه العرب؟ لما؟ حتى لا يفهم، حتى لا يفهم، يقرا ولا يفهم، وده اللي احنا عاوزينه. الفهم الفهم. ومن اجل ذلك تجد اشكاليتنا احنا ايه، وده اللي بنلاحظه اهو. الامام ابن القيم بيخاطب عصره، احنا بنقرا كلام ابن القيم وبنعلق عليه، ليه؟ ما دي تؤخذ علينا، تؤخذ يا مشايخ، لان معنى كده ان اصبح كلام ابن القيم مش عارفين نفهمه. زي مثلا احنا بنجيب كتاب مثلا ايه العقيده السفرينية، مظبوط؟ جبناها احنا شرحناها، ولا جبنا شيخ شرحها؟ شيخ شرحها وبنقرا شرحها، ومع ذلك شرح الشيخ لمتن العقيده بيحتاج الى شرح كمان، ودي مشكله لوحدها. يبقى مساله الفهم دي من اعظم النعم، ومن اجل هذا يسعى اعداؤنا جاهديا ان يبعدون عن وسائل الفهم. دي لغة العرب، تقرأ وما انتش فاهم حاجة، ده هينة. لو قرأت ولو تفهم هينة، المصيبة فين؟ أن تخطأ في الفهم، هي دي المصيبة العظمى، وهو ده الجهل الإيه؟ الجهل المركب. طيب، يقول: وما أوتي عبد بعد الإيمان أفضل من الفهم عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فإن قيل: ففي أي شيء وقع التشبيه بين قاتل نفس واحدة وقاتل الناس جميعا؟ قيل: في وجوه متعددة، أحده أن كل منهما عاص لله ورسوله. واضحة؟ كل منهما من مين؟ قاتل النفس وقاتل الميت. طيب، مخالف لأمره متعرض لعقوبته، وكل منهما قد باء بغضب من الله ولعنته، واستحقاق الخلود في نار جهنم. اكتب عندك معتقد أهل السنة والجماعة في قاتل النفس عمدا أو قاتل نفسه. معتقد أهل السنة والجماعة في قاتل النفس عمدا أو قاتل نفسه، ولم يتب من قتل غيره، ولم يتب من قتل غيره، هو مسلم عاصر مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفى عنه. ده المعتقد عندنا مشايخ، ها مستقر ولا في حاجة؟ حاجة برد عليه ماشي. مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء إيه عفى عنه، ولكن ما قالوه فين يا اخوانا؟ الى الجنة. طيب يقول وان تفاوتت دركات العذاب، نعم، فليس اثم من قتل نبيا او اماما عادلا او عالما يأمر الناس بالقسط كاثم من قتل من لا مزية له من احد الناس. واضحة؟ يعني واحد قتل نبي، واحد قتل إمام، قتل عالم، واحد قتل رجل من عامة الناس، ها الدركات يستويان؟ أبدا. ولكن في أصل العقوبة وأصل الدم اللي هو إيه؟ معصية ومرتكب لكبيرة. الثاني أنهما سواء في استحقاق إزهاق النفس. في استحقاق إزهاق النفس اكتب عندك أي القصاص، أي القصاص. الثالث أنهما سواء في الجراءة على سفك الدم الحرام، فإن من قتل نفسا بغير استحقاق بل لمجرد الفساد في الأرض أو لأخذ ماله فإنه يتجرأ على قتل كل من ظفر به وأمكنه قتله، فهو معادل للنوع الإنساني. ومنها أنه يسمى قاتلا أو فاسقا أو ظالما أو عاصيا بقتله واحدا، كما يسمى كذلك بقتله الناس جميعا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتواصلهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، فإذا أتلف القاتل من هذا الجسد عضوا فكأنما أتلف سائر الجسد وآلم جميع أعضائه. فمن آذى مؤمنا واحدا فكأنما آذى جميع المؤمنين، ومن آذى جميع المؤمنين آذى جميع الناس، فإن الله إنما يدفع عن الناس بالمؤمنين الذين بينهم في إيذاء الخفير إيذاء المغفر. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فضل نعم. يسأل أخونا عن قاتل نفسه، نعم يغسل ويصلى عليه وهذا مجمع عليه، ولكن للإمام أو للعالم المطاع أن يمتنع عن الصلاة عليه زجرا له ولأمثاله. أما وجوب الصلاة عليه تجب الصلاة عليه فرض على الكفاية. فضل شيخ محمد. خالص الذي نراه أن من ترك الصلاة بالكلية كافر، كفر أكبر مخرج عن الملة، هذا هو الرأي الراجح من أقوال أهل العلم. فالذي نراه لا نصلي عليه ولا نشيع جنازته إلا إن لم يبد إلا نحن فنضطر حتى لا يلوث البيئة. يقول وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما بغير حق إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. ولم يجئ هذا الوعيد في أول زان ولا أول سارق ولا أول شارب مسكر، وإن كان أول المشركين قد يكون أولى بذلك من أول قاتل، لأنه أول من سن الشرك ولهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن لحي يعذب أعظم العذاب في النار، لأنه أول من غير دين إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. اكتب عندك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في نار جهنم، رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه أي أمعاءه في نار جهنم. لأنه أول من سيب السوائب وغير الدين، ومع ذلك عذبه فين؟ ها بيجر قصبه في نار جهنم. ولكن شوف أول من سن القتل، أول من سن القتل كل دم كل نفس تقتل ظلما عليه كفل من دمه، وهذا لا ينقص من عذاب القاتل شيئا. وقال تعالى ولا تكونوا أول كافر به، أي فيقتضى بكم من بعدكم فيكون إثم كفره عليكم. وكذلك حكم من سن سنة سيئة فأتبع عليها. وفي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء بالقاتل يوم القيامة ناصية ورأسه بيده وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة. نعم يجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة ناصيته برأسه وأوداجه تشخب دما، يقول يا رب سل هذا فيما قتلني. فذكروا لابن عباس التوبة فتلا هذه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ثم قال ما نسخت هذه الآية ولا بدلت وأن له التوبة. قال الترمذي هذا حديث حسن. اكتب عندك وثبت عن ابن عباس أنه رجع عن هذا القول وقال بقبول توبتي. لقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. افتح قوس أي تاب منها العبد. وفيه أيضا عن نافع قال نظر عبد الله بن عمر يوما إلى الكعبة فقال ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم عند الله حرمة منك. قال الترمذي هذا حديث حسن. وفي صحيح البخاري عن جندب قال أول ما ينتن من الإنسان بطنه، فمن استطاع منكم ألا يأكل إلا طيبا فليفعل، ومن استطاع أن لا يحول بينه وبين الجنة ملء كف من دم أهراقه فليفعل. وفي صحيح أيضا عن ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، أي قتل. وذكر البخاري أيضا عن ابن عمر قال من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة يرفعه سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. اكتب عندك أي كفر أصغر بإجماع ما لم يقتله مستحلا، أي كفر أصغر بإجماع ما لم يقتله مستحلا للقتل. فإن استحل القتل كفر وإن لم يقتل، فإن استحل القتل قتل وإن لم يكفر وإن لم يقتل، فإن استحل القتل كفر وإن لم يقتل. وفيهما أيضا عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وفي صحيح البخاري رضي الله عنه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عاما. هذه عقوبة قاتل عدو الله اللي هو مين؟ المعاهد. المعاهد إذا كان في عهده وأمانه فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ نعم، اللي هو صاحب المعاهد اللي هو أهل الكتاب، اللي هو أهل الكتاب أو مشرك واخد عهد كالصفراء ونحوهم، هذا اللي يجوز قتله بإجماع يا أخوان. تفضل. نعم، لا لا، عشان كان قال لم يرح رائحة الجنة، أي مرتكب لكبيرة شأنه شأن صاحب الكبائر، ولكن عدم دخول الجنة لا.
الإنسان كفر إنسان
وقتله. نعم. يسأل أخونا إن إنسان قد كفر إنسان وقتله ينظر في شأنه لما كفره، وهل كفره وهو أهل لأن يكفر والإجماع منعقد على كفره، ثم إن فعل ذلك هل له أن يقتله؟ لا شك أن كل هذا مخالف لشرع الله. يقول هذه عقوبة قاتل عدو الله إذا كان في عهده وأمانه، فكيف عقوبة قاتل عبده المؤمن؟ وإذا كانت امرأة قد دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت جوعا وعطشا، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم في النار والهرة تخدشها في وجهها وصدرها، فكيف عقوبة من حبس مؤمنا حتى مات بغير جرم؟ وفي بعض السنن عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. طبعا كما تعلمون أكرمكم الله إن القتل أعني قتل المؤمن أو غيره، هذا من الحدود التي لا تقام إلا بإذن ولي الأمر هو الذي يقيمها أو يوكل غيره في إقامة الحدود، أما أن الناس تقيم الحدود فيما بينها هذا لا يستقيم، ولن يستقيم أمن ولا حياة في ظل مثل هذه الغوغائية. يبقى الشاهد قول ربنا تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا غير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، في إيه؟ في أصل الدم، أصل الإيه؟ الدم. يبقى ده محرم وده محرم، ده قتل نفس وده قتل نفس. أما الدركات وعظم العذاب هذا يختلف من شيء لأمر آخر، زي ما قلنا قبل ذلك عندنا مثلا الزنا حرام كويس والنميمة حرام، ولكن هل يستويان في الإثم؟ لا يستويان. عندنا الربا حرام واخد بالك، وعندنا مثلا قذف المرأة المحصنة حرام، ولكن هل يستويان؟ لا يستويان. يبقى التشبيه هنا في أصل الفعل من ناحية الحكم التكليفي، هذا محرم وهذا محرم، هذا كبيرة وهذا كبيرة. يقول نعم للتنفير، ولما كانت مفسدة الزنا من أعظم المفاسد وهي منافية لمصلحة نظام العالم في حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، حفظ الأنساب وحماية الفروج وصيانة الحرمات، قبالة والتلاتة متلازمة، لأن البعض يقول لك طب ستتم جريمة الزنا ونحتاط من مسألة الأنساب لن ننجد، واخد بالك؟ لا، ما انت عندك صيانة الفروج وصيانة الحرمات. يقول وتوقي ما يوقع أعظم العداوة والبغضاء بين الناس من إفساد كل منهم امرأة صاحبه وابنته وأخته وأمه، وفي ذلك خراب العالم. كانت تلي مفسدة القتل في الكبر، ولهذا قرنها الله سبحانه في كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم بها في سنته كما تقدم. قال الإمام أحمد ولا أعلم بعد قتل النفس شيئا أعظم من الزنا، طبعا وقبل قتل النفس هو الشرك بالله، وقد أكد سبحانه حرمته بقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. فقارن الزنا بالشرك وقتل النفس، وجعل جزاء ذلك الخلود في العذاب المضاعف. ما لم يرفع العبد موجب ذلك بالتوبة والإيمان والعمل الصالح. قلنا قبل ذلك وهذا الكلام موجود بالتفصيل إن شاء الله في رسالتنا اللي هي من أسباب هلاك الأمم، قلنا اللي هي التدابير الواقية من الوقوع في جريمة الزنا، قل أن يسلكها العبد ويقع. قل الله عز وجل لما حرم قال ولا تقربوا الزنا، فلما قال ولا تقربوا حرم كل وسيلة من شأنها تفضي إلى هذه الجريمة الشنعاء من ناحية النظر والمصافحة والخلوة والخطاب والمحادثة في الهواتف إلى غير ذلك، كل هذا حرمه الشرع المطهر وكله من كبائر الذنوب. وقد قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان. يبقى ولا تقربوا الزنا إنه كان إيه؟ فاحشة ومقتا وساء سبيلا. لا ما في اكتب عندك. قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. يبقى أعظم، يبقى زواج امرأة الأب أعظم جرما عند الله من الزنا. ومن أجل هذا اتفقت كلمة العلماء على أن من نكح امرأة أبيه كافر يقتل ويخمس ماله. تاني قال تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. أسأل يا شيخ أحمد كده، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، نكح هنا بمعنى إيه؟ نكح آباؤكم عقد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم أي ما عقد آباؤكم، مجرد العقد. يحرم عليك من عقد أبوك عليها وإن لم يدخل بها. طيب ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيل. يبقى أعظم من الزنا أم ليس أعظم من الزنا؟ أعظم من الزنا. ومن أجل هذا قلنا الإجماع منعقد على أن من نكح امرأة أبيه كافر يقتل ويخمس ماله. فضل
دائما يعني كرر لفظ اتفقوا وثم أو أجمعوا.
نعم أفرق كبير. الإجماع هذا لا نزاع فيه، أما الاتفاق بيكون هو الرأي الراجح. معايا ما شايف؟ يقول فضل
لو فعل ذلك أي نكح زوجة به أو ما عقد عليها والده وهو لا يعلم الحكم.
يسأل أخونا من فعل ذلك وهو لا يعلم الحكم؟ الجواب يستبعد ألا يعلم أحد الحكم، وعلى فرض تنزلا وجدلا لا يعلم يعذر بجهله ولكن لا يوجد. يقول فأخبر عن فحشه في نفسه وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان. نعم تاني كده يا شيخ محمد لعل اخطات تاني مظبوط صح. هذا مجمع عليه. احمد ما سالش كده، احمد لو سال كده يبقى انا اخطات في الفتوى. احمد سال قال لا يعلم حرمه نكاح امراه الاب، صح يا احمد؟ لا يعلم حرمة ايه نكاح. احنا القاعدة اللي اخونا محمد بيذكرنا لنا اكرمه الله اللي هو ليس هناك فرق بين علمه بحرمة الحكم وبين جهله بالعقوبة المترتبة على الفعل، ده ما لهاش اعتبار عندنا. يعلم أن السرقة حرام خلاص وسرى تقطع يده لم يعلم حكم قطع اليد لا يعني نفسي. فكذلك لا يعلم حرمة نكاح امرأة الأب ما يعرفش حكمها العقوبة ايه ولكن يعلم حرمة نكاح فنكح يقتل ويخمس ماله. وهنا لا يستتاب مفهوم يا مشايخ؟ يكفر 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 علمه بالايه بالحرمة. تفضل يا شيخ. نعم يسأل أخونا يخمس ماله. قال تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القرب. يقوم المال بتاعه ده نقسمه خمسة أقسام، خمس لإيه؟ لله ورسوله، والأربع أخماس لبيت مال المسلمين. وإن زنى لا ما تنفقش كده يا محمود يا ركز كويس.
هو يعلم
أنها مرات قبيل. يبقى يسأل أخونا عن حضر المشايخ عن رجل زنى بامرأة أبيه. لا كبرها شوي. زنى أو عمها زنى ببعض محارمه على التأبيد مش على التوقيت. الجواب مسلم عاصي مرتكب لكذا مش كذا. أما نكح كافر يا عياذا بالله معي مستحيل كفر بالله. واضح يا شيخ؟ تفضل يا أخي. نعم يسأل أخونا على إلا ما قد سلف. إلا ما قد سلف جاءت في موضوعين اثنين، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، وقوله تعالى وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. قال ابن عباس والأثر في البخاري كانت العرب تحرم ما حرم الله من النساء إلا امرأة الأب والجمع بين الأختين، فجاء النص بالتحريم. يعني إلا ما قد سلف ما فعلتموه قبل نزول آية التحريم ليس عليكم شيء، سواء نكاح امرأة الأب أو الجمع بين الإيه بين الأختين. أكم نعم لا ده الكلام ده بعد نزول الحكم التشريعي، أما دلوقتي ما عادش ينفع.
لا أنا أقصد في
حاجة أي نعم أي نعم زي بالضبط قصة الرجل الذي أسلم وعنده عشر نسوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلق إيه سواهن ويبقي أربعة. يقول وهو القبيح الذي قد تناهى قبحه حتى استقر فحشه في العقول حتى عند كثير من الحيوان، كما ذكر البخاري في صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية قردة قردا زنى بقردة فاجتمع القرود عليهما فرجموهما حتى ماتا. طبعا القصة دي قصة عجيبة، ورواها الإمام البخاري في صحيحه وأصحاب السنن بالتفصيل. حاصلها أن عمرو بن ميمون يقول والله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث نبيكم. وعمرو بن ميمون من المخضرمين ماشي. يقول أرسلني أهلي لحرس نخلهم فذهبت لأحرس النخل من القرود. يقول فجاء قرود فخشيت على نفسي فصعدت أعلى نخلة وجلست، فجاءت قرود وأكلوا ثم ناموا. والقرود من ضمن الحيوانات اللي عندهم إيه بيتجوزوا بعضهم بس من غير مأذون، واخد بالك في زواج بينهم. يقول فجاء قرد وقردة نام، ونام القرد على ذراع القردة. يقول فجاء قرد آخر وغمزه فاستلت ذراعها من تحت رأس القرد زوجها. يقول عمرو فانصرف بها بعيدا فنكحها وأنا أنظر. يقول فلما نكحها جاءت القردة وزوجها نايم فنامت بجواره ووضعت يدها تحت رأسه كما كان فاستيقظ فقام وشم دبورها ثم صاح فاجتمع القرود حوله وأكثر الصياح. يقول فتفرقوا جميعهم وجاءوا بالقرد الذي زنى أعرفه بعينه. يقول فحفروا لهما حفرة الزاني والزانية ووقفوا يرجموهما وأنا أنظر فوالله لقد رأيت الرجم قبل أن يبعث نبيكم. يبقى مستهجن عند بعض القرود بعكس من بقى الخنزير. الخنزير ما تفريش معاه حاجة خالص واخد بالك. وعيادا بالله أعادكم الله من كل مكروه وسوء. يوجد بعض بني آدم من هذه الشاكلة وما يحدث في الأماكن السياحية ليس منا ببعيد. نسأل الله عز وجل أن يردنا وإياكم جميعا إلى الإسلام ردا جميلا. طيب يقول ثم أخبر عن غايته بأنه ساء سبيلا فإنه سبيل هلك وضرر وافتقار في الدنيا وسبيل عذاب وخزي ونكال في الآخرة. ولما كان نكاح أزواج الآباء من أقبحه خصه بمزيد ذم فقال إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. واضح يا أخواننا الأمور دي. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل الدروس.